بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاتك عليه وعلى آباء أصحابه وصحبه كل ساعة عليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى نهار التوعة بسم الله في الطريق. الدرس اللي راح وصلنا إلى خلصنا الإجماع صح؟ كنا نتكلم عن وسائل الإثبات، وسائل إثبات القضايا اللفظية المستخدمة في عملية الاستنباط صح؟ استنباط حكم شرعي، استنباط نظرية إسلامية. في عندنا طرق وجدانية، وسائل وجدانية، وعندنا وسائل تعبدية. الوسائل الوجدانية وش كانت؟ كانت هي عبارة عن أهم وسيلة هي حساب الاحتمالات. وشو كان حساب الاحتمالات تذكرون؟ وش نقصد بحساب الاحتمالات؟ هل عنده جواب؟ وش حساب الاحتمالات مقصود فيه؟ في صوت؟ زين، وش المقصود بحساب الاحتمالات ليلى، مريم اللي حضروا الأسبوع اللي راح؟ وشو قلنا في حساب الاحتمالات؟ ما في ولا شيء؟ زين، وش المقصود بحساب الاحتمالات ليلى؟ فاطمة إذا كنتي الحاضرة أو إذا عندش. في المشاركة إذا تبغون تتكلمون أريح لكم تتكلمون. فاطمة استني ترسلين الإجابة. أهلا مريم. إيه بدأنا. ما عندهم صوت مريم صاحب. لين. إيه. نفس هذا اللي قلت لنا فاطمة، حساب الاحتمالات. نجمع الاحتمالات الموجودة عندنا، صحيح؟ يعني مثلا في عندنا الاحتمال مثلا في الأخبار، الخبر الأول يعتبر احتمال يصيب أو يخطأ، الخبر الثاني احتمال، الثالث، الرابع، العاشر، 15 الموجود عندنا، نجمع الاحتمالات، بعدين نبدأ نحسب على حسب عندنا خصوصيات على حسب الخبر والمخبر أو المخبر والمخبر به، يعني نفس الخبر. زين، كل ما كان المخبرين كانوا مثلا من النواصب او كانوا في حال تقيه، ولكنهم مع ذلك ذكروا مثلا حقائق تاريخيه. كان المفترض الاجواء تدعو الى عدم ذكرها، ولكنهم كانوا يذكرون هذا، دليل على ان انهم صادقين، ما بي يقولون شيء. زين، ايضا الخبر ان ما يكون الخبر يقبله العقل منسجم مع الاحكام الشرعيه او ذوق ذوق الشريعه. كل هالخصوصيات، كل ما زادت الخصوصيات المتوفره في هالاخبار لتمثل احتمالات، كل ما قل احتمال الخطا، فإلى أن يحدث توالد موضوعي، صح؟ إلى أن يحدث توالد موضوعي، يعني تولد عندنا الموضوع والشوائب اللي كنا نحتمل بأنها تؤدي إلى الخطأ تقل 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 بالتدريج. مثلاً الرواة غير معصومين، ولكن بسبب كثرة الاحتمالات واختلاف البيئات، كل راوي من بيئة مختلفة، أو اختلاف الطبقات، يعني كل راوي له أو بعض الرواة، كل مجموعة من الرواة من طبقة معينة لهم معلم للرواية يختلف عن الآخر، ومع ذلك اتفقوا في الرواية، سواء في معنى الرواية يعني التواتر المعنوي، أو في لفظ الرواية التواتر اللفظي، أو في المضمون العام إلى الروايات يعني التواتر الإجمالي. كل ما تعرفنا على خصوصيات الراوي وخصوصيات الرواية أكثر النصوص، كلما قلت احتمالات الخطأ أصبح توالد موضوعي، إلى أن نصل مع البحث إلى توالد ذاتي، يعني ذات الإنسان، العقل نفسه بذاته يطمئن أو يتيقن بأن هذه الرواية صحيحة وقد صدرت من المعصوم. واضح؟ هذا هو حساب الاحتمالات عند السيد الشهيد. نجمع الأخبار أو الاحتمالات، ثم بناء على الخصوصيات التي تتعلق بالراوي أو بالرواية نفسها نبدأ نحسب احتمال الخطأ. كل ما قل احتمال الخطأ، كل ما ارتفع وإيش؟ قدرتنا على الوصول إلى الموضوع، أن تنقيح موضوع. أول شيء لابد أن نحن نعين الموضوع، نخرج المواضيع الفرعية اللي لا تعتبر أساس في نقلها الرواية. زين، يعني مثلا ممكن أن الراوي كان يسأل عن حالة، عن حكم مثلا الصلاة في حالة مرض، فيعتبر المرض له مدخلية في هالحكم. رواية ثانية نقلت إن نفس الحكم ولكن مو في حال مرض، في حال عادية أو في حالة سفر أو في، فلازم نتأكد إن هذه الأسباب المحيطة بالرواية ليس لها مدخلية في الرواية. إذا نحن أول شيء نحتاج لتنقيح الموضوع، زين، والتخلص من الشوائب التي قد تؤثر على الحكم على هالموضوع الحكم نقول في الروايات. نبغى نتأكد بأن فعلا في علاقة بين هالحكم والموضوع، فلازم نحن أول شيء ننقح الموضوع، يعني يتولد عندنا الموضوع المطلوب من هالروايات. بعدين مع البحث لكن صراحة الله يتولد عندنا وإيش؟ اليقين اللي يسميه السيد الشهيد بالتوالد الذاتي. يقول العقل يوصل إلى مرحلة لا يهتم بتلك النتيجة الضعيفة القليلة لاحتمال الخطأ البسيط، إلا ممكن قد يتبقى بسبب حساب الاحتمالات. زي ما قلتون إن نضرب كل محتمل مع الآخر، زين، ونقسمه على عدد الاحتمالات، فكل ما زادت الاحتمالات كل ما قل الخطأ، يعني كل ما زادت الأخبار كل ما قلت نتيجة الحساب. خبر أول، الثاني، الثالث، ازدياد هم الكمي والكيفي بعد، يعني حسب الخصوصيات اللي تكلمنا عنها الأسبوع اللي راح باختصار. هذا حساب الاحتمالات، قلنا نفس الشيء حساب الاحتمالات بنستخدمها في خبر المتواتر وفي الإجماع. وقفنا عند هالنقطة، قلنا وش الفرق بين الخبر الحسي والخبر الحسي؟ خبر المتواتر قلنا حسي، الأخبار حسية، أما الإجماع حسي. وش الفرق بين الأخبار الحسية والحسية؟ الحسي ظاهري والحدسي باطني، وش مقصودكم بالباطني؟ الحدسي ناتج عن النظر والاستدلال، الحسي يعني موجود عندي لفظ متوفر. ممتاز، يعني تقريبا أدق شيء جواب مريم كان إن الحدسي ناتج عن النظر، حدس يعني بعد التفكير، الحسة استنتج وجود لفظ. لا الحسة مو استنتاج وجود لفظ بس لما اي ممكن يصير من الحسة نتوقع توقع وجود لفظ بين النوعين، لكن الحسة هني يقصدون فيه بشكل مباشر زي ما قالت مريم. الحسة يعني عندي وش أدلة حسية موجودة على أساسها أنا قلت الموضوع الفلاني والحكم الفلاني موجود وين، لأن عندي أدلة، عندي نصوص دينية. أما الحسي، الحسي لا أتوقع، متوقع طبعا بلا أساس، وإنما بسبب التفكير أفكر في الأدلة الموجودة فأقول مثلا هذا الدليل. يسمونها هذه العملية وش يسمونها؟ العملية الأولى في الحسي يسمونها تنقيح الموضوع وتنقيح الملاكات. يعني وش تنقيحها؟ يعني هي موجودة أنا بس علي وش أنقحها وأميز الموضوع اللي أبغي عن ما يشوبه من مواضيع أخرى. طبيعي ما في رواية تتكلم بس عن موضوع واحد، صحيح؟ أكثر رواية أهل بيت كلام زي كلامنا الحين، أحيانا أتكلم عن عدة مواضيع. فأنا إذا بغيت مثلا أستشهد أو أستدل بنقطة من الموجودة في الدرس اللي حقنا مثلاً اليوم، نتكلم عن عدة مواضيع، صح؟ فأنا ما أروح أنقل كل الدرس وأنا أبغى أستشهد على موضوع واحد أو مسألة معينة. أنقل وش أسوي؟ أنقح الدرس بحيث أن كل ما يتعلق بهذه المسألة أو كل ما يخدمني في هذه المسألة أفصلها عن بقية مسائل الدرس، صح؟ هذا يسمونه تنقيح المناط أو تنقيح الموضوع أو تنقيح الملاك. زين، هذا أنا ما سويت حدس ولا سويت ولا عملت نظر ولا شيء، نفس النصوص الموجودة عندي نقحتها حتى أوصل إلى موضوعات وأحكام الموضوعات وأحكامها. واضح؟ هذا يسمونه طريق حسي. أما الطريق الحدسي، طريق الحدسي لا، الطريق الحدسي مو تنقيح مناطات وإنما استنباط مناطات. استنباط مناطات يعني وش استنباط؟ يعني أنا من خلال مضمون نفس المناط، يعني نفس الملاكات والمواضيع ما هي مذكورة، ولكن من مضمونها أروح أقول إنه ممكن مثلا التمثيل اللي كان يسويه أو حنيف النعمان كان يعتمد، ما يعتمد على تنقيح المناطات وإنما كان يعتمد على استنباط المناطات، يعتمد على التشابه، أن هالمسألة تشبه مسألة عندنا اليوم، إذن لها نفس الحكم. هذا هو الحدس. واضح؟ الحدس استنباط الملاكات والمواضيع. وش نقصد باستنباطها؟ استنباطها يعني من مضمون كلام المنقولات الموجودة عندنا والنصوص نحاول راح نستخرج موضوع هو مو موجود في الواقع، مو موجود حسيا، وإنما بسبب هالعلاقات نحاول راح نستخرج مثلا نقول هالموضوع اللي احنا نبغى نستخرجه نبدأ نستخرج من هذه الرواية. ليش؟ لأن الموضوع هام، هذا الموضوع اللي إحنا نبغيه، نبغى نبين حكمه، يعتبر مصداق من مصادق الموضوع مثلاً، أو مشابه إلى هالموضوع. هذا اللي كان نسويه أبو حنيفة النعمان، استنباط المناطات والموضوعات من الروايات بالحدس. واضح الفرق بين الحسي والحدسي؟ إلى الحسي إما اللي يكون واضح بين موجود في الروايات، إحنا كلنا نسوي بس نفصل عن بقية وإيش، عن بقية المواضيع، ما نحط شيء من عندنا. الحدس لا، الحدس نشوف العلاقات ونحاول نستنبط الموضوع اللي نبغى نعالجه من خلال مجموعة روايات. هذا هو الحدس، الطريقة الحدسية. زين، خبر المتواتر يعتبر لأنه حسي أولا ولأنه متواتر ثانيا فهو حجة، لأنه يوصل إلى القطع واليقين. أما الإجماع، ليش اختلفوا في الإجماع؟ البعض قال إن الإجماع طريق للوصول إلى الحكم الشرعي، والبعض قال لا لأنه حدسي. ولذلك حتى من قبل بالإجماع قال أي إجماع هو لا؟ وش يعني الإجماع؟ يعني اتفاق عدد كبير من أهل النظر، من مثلا المراجع، من مثلا المنظرين، إذا اتفقوا عدد كبير منهم على نظرية واحدة، قالوا أن هذه هي نظرية الإسلام، وكلهم من أهل التحقيق، كلهم من أهل النظر، كلهم من أهل الفتوى إذا كانت فتوى شرعية متفقين عليها. زين، فهالاتفاق يوصل إلى درجة، لاحظوا شو يقول سيد الشهيد، لأنه يعتمد في الإجماع على حسب الاحتمالات. بعد يقول هالاتفاق العدد الكبير بيوصلنا إلى درجة توجب إحراز الحكم الشرعي، تخلينا نؤمن نطمئن بأننا قد وجدنا الحكم الشرعي. إحنا ما عندنا نص ديني، وإنما عندنا وإيش؟ آراء أهل النظر، آراء أهل الخبرة، أهل التحقيق. زين، في النصوص الدينية عندنا آراءهم، ولكن لما نشوف في اتفاق كبير بين أهل النظر نطمئن أو نتيقن من أن هذا هو الحكم الشرعي الموجود في الشريعة، في حين نحن ما عندنا نصوص شرعية. واضح معنى الإجماع؟ إذن اللي عندنا هو اجتهادات أهل التحقيق، ولذلك سموه حدسي، لأن إحنا ما عندنا بين أيدينا وإيش النصوص الدينية حتى تصير الحكم الشرعي حسي. عندنا اجتهادات الفقهاء أو اجتهادات أهل النظر والخبرة والمحققين في الشريعة، ولذلك يسمونه حدسي. زين، من هنا نفهم ليش البعض ما يقبل بالإجماع كوسيلة منفصلة عن الخبر المتواتر والعقل وغيرها. ليش يقولون لأن الأخبار، لأن الإجماع يعتمد على الحدس، والحدس ليس بحجة. البعض فصل قال الإجماع القديم، إجماع القدماء حجة، لأنهم كل ما كانوا أقرب إلى الناس كل ما احتمل اللي يكون إجماعهم وش فيه، كان مبني على دليل شرعي بين أيديهم، صح؟ أما إذا كانوا متأخرين في زماننا فما له معنى، إجماعهم ما له قيمة، إجماع المتأخرين لا قيمة له. لماذا؟ لأن لو كان في نص كان وصل، نحن بعد كيف بيوصل إلى مرجع معاصر لنا ولا بيوصل لنا؟ واضح؟ أما لو كان مثلا في القرن الرابع القرن الخامس إجماع العلماء القدماء، نعم حجة، لأن في التاريخ تعرضت الكتب خاصة كتب الشيعة إلى الحرق والتضييع وما إلى ذلك، فممكن تكون عندهم كتب ما وصلت لنا، فالكتاب ما وصل لنا، الدليل الشرعي ما وصل لنا، ولكن إجماع العلماء وصلنا، فالإجماع يدل على وجود أدلة شرعية، أخبار لكنها لم تصلنا. واضح؟ إذن الإجماع هو طريق إلى إحراز الحكم الشرعي من هالباب، لأن يعني الإجماع في ذاته ليس بحجة، لأنه طريق حدسي، والحدسيات ليست حجة. لكن إجماع القدماء حجية من باب أنه كاشف عن وجود أدلة شرعية أخبار لم تصلنا بسبب ما تعرض له ما تعرضت له أخبار الشيعة على مر التاريخ من تضيع وحرق وما إلى ذلك. واضح طريق الإجماع؟ نفس الشيء الإجماع كيف يوصلنا إلى الإطمئنان بإحراز الحكم الشرعي بالوصول إلى الحكم الشرعي؟ كيف نوصل إلى الإطمئنان من خلال الإجماع؟ يقول السيد الشهيد نجري حساب الاحتمالات. كل ما شفنا مرجع أو محقق يقول إن أجمع الفقهاء أجمع المحققين على هالمعنى، كل ما زاد وإيش احتمال الوصول إلى الحكم الشرعي وقلل خطأ. زين، إذا نفس الشيء هني نعتمد حتى نوصل لليقين، يعني تولد موضوع بعدين تولد ذاتي على حساب الاحتمالات، مع فرق بين الخبر المتواتر والإجماع في مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان وفي عدد الاحتمالات المطلوبة حتى نوصل إلى اليقين أو الاطمئنان، وحتى في الكيفية، لأن الخبر المتواتر حسي يعني بسرعة نوصل إلى اليقين أو الاطمئنان من خلال حساب الاحتمالات، العملية سريعة. أما الحسي حساب الاحتمالات ولكن العملية تكون أبطأ، نحتاج إلى عدد أكبر و خصوصيات معينة، يعني مثلا إن يكون كل عالم من العلماء في ما يكون العالم الأول تلميذ أو أستاذ العالم الثاني، يعني صار الإجماع وش فيه متأثر منه، نضمن عدم تأثير كل عالم من العلماء على الآخر وأشياء من هالقبيل. يعني لابد أن تتوفر في الإجماع حتى نوصل إلى حساب الاحتمالات. إذا حساب الاحتمالات في الإجماع مرحلة أطول من تأخذ مراحل تستغرق وقت أطول من حساب الاحتمالات في الخبر المتواتر. ليش؟ لأن حدسي يعتمد على الاجتهاد، احتمالات الخطأ تكون أكثر من الحسي. الحسي فقط ناقل، الراوي فقط ناقل إلى الرواية، احتمالات الخطأ تكون أقل. أما الحدسي هذا اجتهاد، احتمالات الخطأ تكون أكثر من الأخبار الحسية. زين، في سؤال الإجماع؟ معنى الإجماع حجيته الفرق بين الحسي والحدسي؟ ننتقل إلى سيرة المتشرعة. إذا كان الإجماع هو نظر رأي يعني أو فتوى من المتخصصين من المحققين، فسيرة المتشرعة هي عمل إلى من؟ إلى المتخصصين في الشريعة، إلى المتشرعة، إلى أقرب الناس إلى الشريعة. كما أن المتخصص من أهل النظر هو أقرب الناس إلى فهم الشريعة، كذلك المتخصص عمليا من أهل العمل هو أقرب الناس إلى وجه العمل بالشريعة، فتقريبا يتشابهون. لكن الإجماع بعد نظري والسيرة المتشرعة بعد عملي زين سلوكي. ولذلك عادة تعتبر سيرة المتشرع حلقة بين الإجماع والدليل الشرعي. يعني كثير من الأحيان العلماء المراجع يوصلون إلى الإجماع، لكن ليس لي كثير من الأحيان يوصلون المراجع أو أهل التحقيق إلى الإجماع على مسألة، لكن ليس لوجود دليل شرعي وإنما لوجود سلوك عملي. واضح؟ من خلال سلوك عالي مشهور في الزمن القريب من عصر الناس، يقولون حتما دي السلوك العملي المشهور عند أهل الشريعة، عند المتشرعة، عند المؤمنين المتدينين، هذا حتما يحكي عن ويش؟ عن دليل شرعي لم يصلنا. فيجمعون على استحباب أو وجوب أو كراهة بعض المسائل اعتمادا على سلوك العمل المنتشر عند المتشرع في القريبين من عصر النصر. زين، سيرة المتشرعة هي البعد العملي للشريعة، الإجماع هو البعد النظري للشريعة. اثنانهم وش فيهم؟ حدسيين. اثنانهم حدسيين. كلكم عندكم يتقطع؟ اللي يتقطع عندنا تطلع تدخل مرة ثانية تجرب. زين، إذا وصلنا إلى سيرة المتشرعة. زين، ولذلك سيرة المتشرعة هذه نقطة مهمة. أحيانا خلصنا من المقارنة بين الإجماع وسيرة المتشرعة، صح؟ الحين بننتقل إلى مقارنة بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، كمدخل إلى الدخول إلى سيرة العقلاء. سيرة المتشرعة تعتبر كاشفة بنفسها عن الدليل الشرعي. عاد إحنا نتعرض لها كثيرا. مثلا الحين مثلا سامية معانا، لا يقطع عندها الصوت واضح. مثلا مريم بتروح الحج، زين، بياخذونها مبلغة الى الحج. فلو تروح في مجتمع، وش في مجتمع يتوقع منها ان تكون وش تعمل بالشريعة، لانها اصلا رايحة حق تبلغ للشريعة، فشيء طبيعي تكون هي الاقرب الى الشريعة، صحيح؟ فمجرد ما تسوي اي عمل ممكن ان يحصل عليه الناس تفكر من هالعمل وش فيه مستحب، فيروحون يسوون زي ما تسوي نفس الأعمال اللي تسويها مريم. زين، مثلا تطلع في عرفة أو في منى، وش تسوي؟ تطلع تروح في مكان معين، هناك في كذا مسجد، تروح في مسجد معين تصلي فيه مثلا صلاة الحاجة أو صلاة الاستغاثة بالزهرة عليه السلام، أو فيفكرون ماش إن الصلاة في هالمكان المعين مستحبة مطلوبة، ما أدري وش تشوفين، ما تخلي الصلاة إلا نص الحملة وراح يصلون نفس الصلاة. ممكن يعني لو إيش، لأنها يتوقعون من السلوكيات المطلوبة من الشريعة، سلوك المتشرعة. زين، فسيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي بنفسها، ما تحتاج إلى بحث ونظر وما إلى ذلك. هو نفسه السيرة، سيرة المتدينين كاشف عن الدليل الشرعي. واضح؟ في زمن القريب من عصر النبي كذلك، ولذلك أهل التحقيق وأهل النظر وأهل الفتوى يعتمدون على سيرة المتشرعة، المعروفين بأنهم متشرعة يعملون بالدين ملتزمين مؤمنين في القرون القريبة من عصر الناس. زين، يعتمدون على طريقة حياتهم العملية في الوصول إلى كثير من الأحكام الشرعية. واضح؟ إذا سيرة المتشرعة تكشف بذاتها عن وش نقصد تكشف بذاتها؟ يعني ما يحتاج نشوف متشرع يتصرف بسلوك معين، ما يحتاج ان احنا نرجع نشوف هل المعصوم يؤيد سلوكه او لا. اذا اثبتنا بانه يتصرف بها التصرف من منطلق انه متشرع، من منطلق انه مؤمن متدين ملتزم بالشريعة. واضح؟ على خلاف سيرة العقلاء، سيرة العقلاء لا، اذا صدر تصرف سلوك ولكن كان هالسلوك عقلائي، يعني كل عاقل بيتصرف بهالطريقه. زين، مثلا الصلاه، الصلاه صلاه معينه في وقت معين في مكان معين، هذا ليش لا نستفاد، لا نستفيدها من سيره العقلاء ولا من سيره المتشرعه. العقل ما يقدر يحدد اي صلاه وين نصليها، في خارج عن نطاق العقل، هذه الشريعه. لكن سيره العقلاء، زين، مثلا اذا كان مثلا اليوم في زمننا اليوم بعض السلوكيات مثلا في البيع والشراء يحددها العقلاء. احنا دائما نجيب المثال، ذكرت لكم من قبل، لو ان انقطع الماء اسبوع ورحنا البحر او رحنا نهر او رحنا اي مكان مهم، واخذنا وايش كمية من الماء وجبناها بيتنا، زين، مثلا سامية، زين، راحت جابت كم من الماء وحطتها في بيتها، راحت باسمة او منى واخذت الماء، او فاطمة اقرب، زين، واخذت هالماء من بيت، وين اخذت وطلعت، يجوز او لا؟ تستغرب سامية ولا ما تستغرب؟ ما يجوز. لو ايش العقلاء يقولون الحين، لو مثلا سامي تقول لها هذا الماء حقنا احنا جايبينه، هي تقول ويش جايبينه؟ من البحر، البحر حق عامة الناس مو حقكم، صحيح؟ الملكية بالحيازة. اذا ما يقول لو ايش، لان مجرد ما صارت صار في حوزتها، صار في يدها، فصار ملك الى سامي، ما يجوز نتصرف فيه احد يشيله بدون استئذان، حتى لو كان قبل الله تمتلكه، قبل الله يصير في يدها ملك العامة، عامة الناس، زين. فهذا مش فيها سيرة عقلائية، ما نحتاج فيها نرجع إلى الشريعة. كثيرا ما يترتب عليه البيع والشراء والمعاملات سلوكيات عقلائية، يعني الشريعة جات وأمضتها. وش يعني أمضتها؟ يعني سيرة العقلاء ليست حجة بذاتها، تحتاج إلى سكوت المعصوم، إلى إمضاء المعصوم، إلى قبول المعصوم بها، زين. فنحتاج حتى يقبل فيها المعصوم لابد أن تكون معاصرة إلى المعصوم. لاحظتون الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ سيرة المتشرعة بيواهم متشرعة، السيرة سيرة المتشرعة كاشفة عن الأحكام الشرعية. أما العقلاء لا، ليس بما هم عقلاء كاشف عن الحكم الشرعي، وإنما هؤلاء العقلاء لابد أولا أن نثبت أن سيرتهم، السلوك اللي صدر منهم، سكت عنه المعصوم، أمضاه المعصوم، وكيف يسكت عنه ويمضيه إذا كان معاصر للمعصوم. إذن في ركنين حتى نقبل بالسيرة العقلائية، الركن الأول معاصرة المعصوم، والركن الثاني إمضاء المعصوم وسكوته. واضح الفرق بين سيرة المشرع وسيرة العقلاء؟ في سؤال لهني؟ زين، كيف نعرف كيف نقدر نثبت المعاصرة؟ كيف نقدر نثبت المعاصرة أن هذا السلوك كان معاصر إلى المعصوم؟ أول شيء بالنقل التاريخي، التاريخ ينقل لنا إذا كان السلوك سلوك العقلاء معاصر المعصوم أو لا. ممتاز. لكن بالنقل التاريخي على نوعين، حسي وحدسي. كيف يصير النقل التاريخي على نوعين؟ كيف تتوقعون؟ أحياناً تكون المقولات التاريخية حسية، أحياناً حدسية. من وين نشأ اختلاف نوعية الأخبار التاريخية؟ متى يصير الخبر التاريخي حدسي ومتى يصير حسي؟ حسب تجميع المصادر وحساب الاحتمالات. الحدس نفس الشيء يعتمد على حساب الاحتمالات، لكن طبيعة إذا جاء اسم متكرر في الرواية في زمن معين. إذا نفس السلوك، نفس السلوك تكرر في الروايات في زمن معين في أزمنة مختلفة، فهذا يكون حسي. والحدسي كيف نقول إن هالخبر النقلي حدسي؟ الحدس موضوع جديد نطاقا مع موضوع قديم. نفس الخبر، احنا هنا نقل تاريخي لكن حدسي. كلامكم صحيح سامية، لكن ابغى لي شوي تعديل. عندما يكون استنباط، يعني لما التاريخ المصادر التاريخية تنقل لنا اجتهادات علماء آخرين يدعون بأن هذا السلوك كان موجود في زمن النص، في زمن المعصوم، كان معاصر إلى المعصوم. هذا يعتبر خبر نقلي لأن نقله لنا علماء سابقين في كتب التاريخ، محققين في التاريخ. زين، ولكن هذا الخبر وش بيكون؟ ما بيكون حسي وإنما حدسي. واضح؟ يعني نقلون اجتهاداتهم. هذا نقطة مهمة في ويش في قراءة التاريخ، كتب التاريخ. مو كل شيء في التاريخ يعتبر نقل بنفس المستوى. في عندنا نقولات حسية، في عندنا نقولات حدسية. لابد أن نلتفت إلى أن هذا المحقق في التاريخ ينقل اجتهاداته أو ينقل اجتهادات غيره، بعد بيكون حدسية من السابقين أو لا، ينقل لنا التاريخ واقعا ما حدث في التاريخ، ما وقع في التاريخ، فيصير أخبار حسية. زين، نفس الكلام عن الأخبار الحسية والحدسية والفرق بينها يقع هني. يعني الخبر الحسي بيكون يقيني أقرب إلى اليقين، الحدسي يحتاج فيه إلى إذا معتمد على حساب الاحتمالات فيحتاج إلى مراحل أطول. زين، ولابد أن نحن نلاحظ في الحدسي بعد خصوصيات المجتهد نفسه والمجتهدين اللي نقلوا لنا هالخبر. زين، هذا طريق. بعد من الطرق اللي احنا نقدر نثبت فيها المعاصرة، طريق يعتمد على قياس استثنائي، ان لو لم تقم السيرة المعاصرة على السلوك المطلوب إثباته، يعني السلوك العقلاء المطلوب إثباته، زين، لأدى ذلك إلى انتفاء مجموعة من اللوازم. مثل وإيش هذه اللوازم؟ يعني إذا مثلا كانت السيرة قائمة على مثلا سيرة العقلاء الحين في عادة هل يستخدمون هالطريق في إثبات المسح ببعض الكف أو كل الكف؟ هل يجب أن نستخدم كل كفنا في مسح الرأس والرجلين في الوضوء أو لا؟ زين، فيقولون وإيش؟ هناك مجموعة من اللوازم لابد أن تتوفر لو كان يجب أن نمسح بكل الكف. احنا لوش نستند نقول ان يكفي بعض الكف؟ يعني لو باصبع واحد نمسح، زين، باصبع واحد امسح على الراس او امسح الرجل باصبع واحد يكفي، صحيح؟ وش الدليل على ذلك؟ يقولون لان في لوازم كان لابد ان تتوفر لو كان المسح يجب أن يكون بكل الكف، وش هاللوازم؟ أسئلة. كان النصر تسأل أسئلة كثيرة، لأنها مسألة مبتلى بها 5 مرات في اليوم. زين، بعدين ده سلوك يعتبر سلوك وش فيه؟ لويش يعني بكل الكاف، والمهم يتحقق المسح بعض الكاف أو بكل الكاف. صحيح العقلاء يقولون المهم إنه يصير مسح بعض الكاف أو كل الكاف. فإذا كان يجب أن يكون المسح بكل الكاف، فيجب أن تنقل لنا الروايات كثيرة حتى تغير وإيش تغير ما ثبت عند العقلاء إن المهم مطلق المسح سواء كان بكل الكاف أو ببعض الكاف. إذا لابد أن تصل روايات كثيرة، لابد أن تصل أسئلة كثيرة من الناس يسألون المعصومين. زين، لابد أن ما ينقل لنا يعني الرواة اللي ينقلون لنا هذا الحدث مختلفين، مو رواة واحد بس، وإنما عدة رواة ينقلون لنا لأن حدث غريب على سيرة العقلاء المستحكمة عند الناس في أذهان الناس إلى اليوم. إحنا لو أصلاً سؤال ما يرد على ذهن الكثيرين، لأن مسألة وش فيها عقلائية، هم قالوا مسح. مسح يعني وش؟ مسحتين يعني نمسح سواء بإصبع واحد 3 أصابع بي. زين، عندنا روايات تتكلم عن المسح، ولكن الروايات وش فيها؟ قليلة، ما تأثر على استحكام السيرة العقلائية. ولذلك هذا يعتبر طريق من طرق إثبات المعاصرة للمعصوم، لأن السيرة العقلائية مستحكمة عن كل الناس، فتغييرها طرح حكم مخالف لها يستلزم عدد من اللوازم، منها أن تكون أسئلة الناس كثيرة، نقاشهم، كلامهم، ينقل لنا التاريخ كلام الناس في المسألة، تنقل لنا الروايات كلام الناس مع المعصومين وأسئلتهم، تنقل لنا الروايات تأكيد المعصومين على ضرورة الالتفات إلى هالمسألة المخالفة للسيرة العقلائية. ولكن لا نجد مثل هالمجموع من الروايات اللي يقابل تلك السيرة العقلائية المستحكمة في أذهان الناس. زين، فانتفاء لازم من لوازمها يؤدي إلى القول بأن هذه السيرة هذا الحكم المخالف إلى الحكم المطلوب إثباته وهو مطلق المسح. زين، هذا مطلوب إثباته، هذا حكم المخالف وهو وجوب المسح بكل اليد غير موجود. واضح؟ لو كان موجود لا إن وجدت لوازم تثبيته وإيصاله للناس. إذن الطريقة الثانية لإثبات المعاصرة انتفاء لازم من لوازم عدم قيام سير المعاصرة على الحكم المطلوب. الطريق الثالث، واضح ده الطريق؟ اللوازم. زين، الطريق الثالث يشبه الطريق الأول، لكن هني يكون عندنا نعتمد فيه على وجود اللوازم أو عدم وجودها. الطريق الثالث نعتمد فيه على وجود سلوك بديل. هذا السلوك البديل يكون غريب، لأنه غريب عن طبيعة العقلاء، فالشارع يحتاج يعني المعصوم أو النبي يحتاج في تبييل للناس إلى عدد كبير من الروايات والنقاش والتبليغ إلى الحكم الشرعي. إذا كان سلوك بديل وأيضا وش فيه؟ غريب عن طبيعة العقلاء. واضح؟ تقريبا نفس الثاني، لكن هني يعتمد على وش؟ على غرابة السلوك المقابل إلى السلوك العقلاء. مثلا لو ادعينا بأن غسل اليدين، زين، غسل اليدين احنا نغسل من وين؟ من المرفق والسنة. نقفل من المرفقين. والسن من وين؟ من الأصابع إلى المرفقين، بالعكس صح؟ لو أن احنا هذا سلوك غريب، يعتبر غريب على العقلاء. زين، هذا السلوك الغريب، الغفل من الأصابع، يعني بالعكس يتطلب ويش كثير من التوضيحات من المعصوم حتى يبين أن ترى هذه الغسل اللي أنتم تسوونه تغسلون من المرفقين إلى الأصابع. زين، طبيعة الغسل، طبيعة ينسجم معه ويش كل عاقل لما تقول له أغسل أيديك بيبدأ من فوق، صحيح؟ يبدأ من فوق إلى تحت، ما بيبدأ من الأصابع إلى. زين، فهذه السيرة وش فيها؟ عقلاء، سيرة العقلاء الشكل. زين، لو إيش عكسوا يقولون هذا السلوك الغريب، احنا عندنا كثير من الروايات تؤيده، كثير من الروايات عند العامة تؤيد هذه الطريقة في الوضوء. احنا نقول حتى لو كان في روايات، عندنا روايات قليلة، زين، لابد ان تكون قوة الروايات، بيانها، تأكيدها، لابد أن يكون قوي مستحكم كاستحكام سيرة العقلاء على الغسل بهالطريقة من المرفقين إلى الأصابع. واضح؟ إذا أن يوجد سلوك بديل، هذا السلوك يكون غريب، زين، بالنسبة إلى السلوك المطلوب إثباته. فحتى نثبت عدم وجود هذا السلوك البديل في الشريعة، نقول بما أنه غريب عن سيرة العقلاء، في غرابة، في عدم استساقة من العقلاء، فيحتاج الشارع حتى يثبته في أذهان الناس ويخلي الناس يعني تلتزم به، يحتاج إلى وش؟ يحتاج إلى أحاديث كثيرة مستحكمة كاستحكام سيرة العقلاء حتى يقدر يواجه ويغير هذه السيرة. واضح الفرق بين الطريقة الثانية لإثبات المعاصرة والثالث؟ وش يعني لو ايش احتجنا للبديل؟ مفردة بديل يعني في حكم ثاني على أساس برهان الخلف. إحنا نقول زين، هذه سيرة العقلاء، وش الدليل على أنها هي السيرة المعاصرة للمعصومين وهي الغسل من المرفقين مثلا زين إلى الأصابع؟ نقول لو كان في غيرها، لو كان في سلوك آخر بديل، فحتما بيكون غريب، لأن هذه الناس تستسيق هالطريقة في الغسل، العقلاء تمشي على هالطريقة، فبتكون غريبة عند العقلاء. وشو هو الغريب بيصير إذا ما كان في بديل، سلوك بديل؟ الغرابة ترجع إلى السلوك الثاني، السلوك الذي لم يعتد عليه العقلاء. واضح؟ يعني حتى نثبت معاصرة سلوك معين، يأتون العقلاء يقولون لو في سلوك غير سلوكنا لكان غريب، ويحتاج إلى إثبات واهتمام من المعصوم. ممكن يعني عاد مو مهم الكلمة، المهم وإيش إنها تكون واضح وش نقصده. زين، في سؤال هني يا أخوات؟ الركع الثاني من سيرة العقلاء سكوت المعصوم. طبعاً قبل أن ننتقل، المعاصرة هل ممكن نقول أن سلوكياتنا اليوم أو سلوكيات العقلاء اليوم تعتبر معاصرة للمعصوم؟ ما في زمن ما في معصوم، لا تخلو الأرض من حجة. فهل سكوت المعصوم عن سلوكياتنا اليوم زين يعتبر إمضاء هذه السلوكيات أيه. إذا لابد من وجود المعصوم بيننا، يعني أن يكون المعصوم غائب هذا ما تعني معاصرة، المعاصرة تعني المواجهة، أن ما يكون في تقية، ما يكون في غيبة للمعصوم عليه السلام. زين، أما سكوت المعصوم كيف نثبت سكوت المعصوم؟ سكوت المعصوم يثبتونه من خلال القياس الاستثنائي لو كان لبان. يعني وشو لو كان لبان؟ يعني لو كان المعصوم لابد أن يكون معصوم، لابد أن يكون موجود. زين، لو كان لبان وش يقصدون بها؟ أي ممتاز. لو كان هناك روايات نفس كلام مريم تقريبا، بس يعبرون عنها بهذا الشكل، لأنهم كل بحثهم عن وش هل توجد سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من المعصوم. المعصوم كيف يمضي؟ من خلال الروايات، صح؟ لو كان هناك روايات تشير إلى مخالفة المعصوم لبانت هذه الروايات، لظهرت هذه الروايات. زين، يرد نفس الشيء إشكال، نقول بقى كثير من الروايات إحنا فقدناها. زين، يقول الأصوليين لابد أن يكون مواجهة المعصوم لسيرة العقلاء مواجهة قوية، مواجهة شديدة، مو برواية روايتين. ولذلك حتما لو واجه المعصوم سيرة العقلاء لوصلتنا هذه المواجهة أو شيء منها، شيء معتد به منها، لأن به بهذه المواجهة وبهذه الروايات بهذه الطريقة تحفظ الشريعة، والمعصوم مسؤول عن حفظ الشريعة. واضح؟ هذا كل الكلام كان في ويش؟ في وسائل الإثبات الوجدانية. وش يعني الوجدانية؟ يعني التي من خلالها نصل إلى العلم واليقين والاطمئنان بصدور الرواية أو بمفاجر الرواية وأنها تشير إلى مقاصد الشريعة. في عندنا وسيلة إثبات ثانية اللي هي التعبدية. وش الفرق بين الوجدانية والتعبدية؟ قلنا الدرس اللي راح. وسائل إثبات الوجدانية والتعبدية وش الفرق بينها؟ تعبدية ظنية وأمرنا الشارع بالأخذ بها. ممتاز. الوجدانية يقينية أو على الأقل نوصل للإطمئنان، قريب من اليقين. إذا أمرنا الشارع بالأخذ بها، يعني نرجع في التعبدية إلى القرآن والسنة. أبرز مصداق إلى ما نتعبد به هو خبر الواحد. خبر الواحد، ونقول خبر الواحد نحتاج إلى التعبد للأخذ به، الأخذ بمفاجأة، العمل به. زين، فالرجوع للشرع يعني نرجع إلى القرآن والسنة. من الآيات اللي تثبت لنا حجية خبر الواحد في القرآن هي آية، طبعا في عدة آيات تذكرها الأصوليين، ولكن أهم آية متفق عليها وشي آية النبأ. ممتاز مريم. آية النبأ هي الآية الوحيدة اللي متفق عليها، في آيات ثانية ولكن عليها إشكالات عند الأصوليين، مو متفقين عليها. زي مثلا آيات النفر، آيات الكتمان، زين هذه فيها في كذا آية تقريبا 4-5 آيات. ولكن آية النبأ كل الأصوليين عليها بعد إشكالات، ولكن استطاع الأصوليين أن يردون هالإشكالات. آية النبأ هي الآية الوحيدة وش المتفق عليها عند الأصوليين على أنها تدل على حجية خبر الواحد. زين، وش هي آية النبأ؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا نحن نأمرون بالتبين متى؟ إذا جاء فاسق بالنبأ. أما إذا جاء ثقة بالنبأ هل نحن يجب علينا التبين أو لا؟ لا يجب علينا التبين، واضح؟ إذا من مفهوم الآية، تذكرون أخذنا من قبل المفهوم، منطوق الآية يجب التبين متى؟ إذا جاء الفاسق بالنبأ. مفهوم الآية لا يجب التبين إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، يعني إذا جاء الثقة بالنبأ لا يجب التبين، فهي تدل على حجية خبر الثقة الواحد الثقة. واضح؟ قلنا من قبل وش المقصود بخبر الواحد؟ هل يقصد به يعني رجل واحد؟ وش نقصد بخبر الواحد؟ إذا جاء العدل لا نتبين. ممتاز. طبعاً هذا بعد في نقاش، هل هو يقصدون بالعادل أو الثقة؟ هل الثقة يساوي العادل؟ ولكن الحين ما بناخذ النقاشات، بس يعني يكون التواتر غير متصل، يعني لم يصل إلى التواتر. ممتاز. واضح؟ خبر الواحد يعني أن يكون في تقطع في الطبقات، في مو شرط رجل واحد، وإنما ما يكون وصل إلى حد التواتر أو القريب من التواتر، هذا يسمونه خبر واحد. زين، واضحة آية النبأ؟ هل تغلب أهم آية إلى حجية خبر الواحد؟ من غير القرآن الكريم عندنا السنة. كيف من خلال السنة الشريفة نستفيد منها حجية خبر الواحد؟ يقول نرجع مو بس السنة، النقل، النقولات نفس الشيء، النقل التاريخي، النقل الإجمالي إلى الروايات. يعني مثلا كثير من الروايات، مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله يأمر بعض أصحابه للسفر إلى مناطق مختلفة حتى يعلمون الناس القرآن، صحيح؟ يروح واحد اثنين، كثير من الأحيان واحد اللي يروح، لكن هذا الواحد يروح يعلم الناس القرآن والأحكام الشرعية. زين، هذا الواحد صار حجة ولا لا؟ ويجب العمل بكلامه ولا لا؟ يجب العمل بكلامه. إذا السنة تثبت حتى ما يقوله لنا التاريخ عن سلوك النبي صلى الله عليه وآله، يثبت لنا يعني السنة القولية والسنة الفعلية العملية، يثبت لنا أن النبي وأيضا الأئمة عليهم السلام كانوا حتى في بعض الروايات أن إذا جاء أحد من مناطق مختلفة إلى المدينة أو إلى الكوفة، فكان الإمام يسأله سأله وش جاي هنا، إحنا مو هناك مخلين لكم فلان وفلان وفلان. إذا خبر الواحد وش فيه؟ حجة ويجب الأخذ به والتعويل عليه. واضح؟ الاستدلال بالسنة، طبعا الاستدلال بالسنة ليس بالتواتر اللفظي، وإنما بالتواتر، أي نوع من أنواع التواتر؟ خدنا التواتر اللفظي ومعنوي وإجمالي، أي نوع من الأنواع؟ تواتر وشو التواتر المتحقق هنا قطعا في دلالة السنة على خبر الواحد، السنة القولية والفعلية؟ أي نوع من أنواع التواتر؟ الإجمالي، التواتر الإجمالي حتما متحقق. التواتر الإجمالي في نقاش على التواتر المعنوي هل هو متحقق أو لا، ولكن التواتر الإجمالي حتما متحقق، لأن بالإجمال سلوكيات الأئمة وطريقة تعاملهم مع أصحابهم وإرسالهم إلى الأصحاب في مختلف أقطار الدولة الإسلامية يدل على حجية خبر الواحد. واضح؟ الدليل الأخير على حجية خبر الواحد هي السيرة. السيرة بنوعينها، سيرة المتشرع وسيرة العقلاء. يعني المتشرع بالرغم أنهم ملتزمين بالشريعة، إلا أنهم مجرد ما يسمعون واحد من الأصحاب يقولون الرسول قال هالشيء الفلاني، ما يروحون يحققون ولا يروحون يسألون الرسول ولا شيء، يأخذون بكلام بعضهم بعض. صحيح؟ مع أنهم متشرع ومهتمين بالشريعة، لكن جرت سيرة المتشرع على الأخذ بخبر الواحد. كذلك سيرة العقلاء، أحيانا إحنا كعقلاء إذا سمعنا أي خبر من أحد عاقل ثقة، وش نسوي؟ نأخذه ولا نأخذه؟ نأخذ فيه ونبني أثر عليه. صحيح؟ سواء كان في المعاملات، في العبادات، في نبني أثر على كلام بعض من البعض إذا ثبت لنا بأن هذا المتحدث ثقة، عادل، مؤمن، عاقل. زين؟ إذن السيرة أيضا تثبت لنا حجية خبر الواحد بالطرق المذكورة من قبل. يعني سيرة المتشرعة بنفسها تكشف عن حجية خبر الواحد، أما سيرة العقلاء لابد أن يضم لها سكوت معصوم ومعاصرة إلى هذه السيرة. في سؤال؟ يبقلنا جزء من اللي هو خلصنا من وسائل الإثبات اللي نحتاجها في إثبات صدور الدليل أو القضية اللفظية أو الدليل اللفظي من المعصوم وأيضا مفاده. صحيح؟ الحين عندنا بحث في إثبات ويش وسائل إثبات مفاد أو دلالة القضايا اللفظية. أهم وسيلة لابد أن نحن نتكلم عنها حجية الظهور. هل الظهور حجة أو لا؟ إذا كان حجة وش المقصود بالظهور؟ وش دليل حجيته؟ وش الدليل على أن الظهور حجة؟ وش دائرة الحجية؟ دائرة حجية الظهور هل تشمل فقط ظواهر الآيات القرآنية أو ظواهر الآيات والروايات أو ظواهر الروايات فقط؟ زين، وش دائرة حجيتها؟ والمخالفين اللي هم الأخباريين وش أدلتهم على أن ظواهر القرآن ليست بحجة؟ لأن نحن بنوصل في الأخير إلى أن الظهور حجة في الآيات والروايات، لكن هناك من يخالف ويقول بأن ظواهر القرآن ليست بحجة، حجية الظهور فقط في الروايات، أما في القرآن لا يمكن أن نجريها، ويأتون بمجموعة من الأدلة. هل إن شاء الله يحتاج إلى تقريبا ساعة درس، فنخليه للدرس الذي نتوقف إلى هنا. إذا ما في أسئلة ولا شيء نوقف لحتى هنا. هذا الدرس حاولوا تراجعونه، حاولنا نختصره تقريبا طويلة شوي في الأصول، الحلقة الثانية حاولوا تراجعونه. إذا في سؤال سأل الدرس اللي بيه. الله يعطيكم العافية. الجلسة الثانية الساعة 10. الله يوفقك.